أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. لا زال الكلام في المشايخ الثلاثة وأنهم لا يرسلون ولا يروون إلا عن ثقة. قلنا بأن هنالك عبارتان ذكرت للمساواة بين مراسيل هؤلاء ومسانيدهم. الرواية الأولى أو العبارة الأولى هي عبارة النجاشي رحمة الله عليه، التي ذكر فيها ابن أبي عمير، وقلنا بأن هذه المقطوعة التي ذكرها النجاشي لا يمكن الاستدلال بها على المدعى، باعتبار أنها أشارت فقط إلى أحد هؤلاء الثلاثة وهو ابن أبي عمير. اللي يفيدنا هو كلام الشيخ في العدة، وكلام الشيخ في العدة هو الذي أصبح محلا للأخذ والرد، وأن المشايخ الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هذه المقطوعة التي ذكرها الشيخ الطوسي في العدة هي شهادة منه على أن هؤلاء الثلاثة، يعني يشهد على أن هؤلاء الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وهذه الشهادة هي التي أصبحت المحور للأخذ والعطاء بين الأعلام، للأخذ والرد بين الأعلام. وما الذي استفادوه من هذه العبارة أو هذه الشهادة التي أوردها الشيخ الطوسي في العدة؟ احنا قلنا هذه الشهادة وإن كانت أحادية لكن يمكن أن تنحل إلى ثلاث شهادات. هي وإن صدرت من الشيخ لكن بعد التأمل بها وبعد النظر إليها ومحاولة الاستفادة منها، يمكن أن نقول بأن هذه الشهادة الواحدة تنحل إلى شهادات ثلاثة. الأولى هو أن الشيخ شهد بأن أصحاب الإجماع عملوا بمراسيل هؤلاء الثلاثة، شهادة من الشيخ الطوسي أن أصحاب الإجماع قد عملوا بمراسيل المشايخ الثلاثة، هو ابن أبي عمير والبزنطي وصفوان. هاي أولا أصحاب الإجماع، إجماع الأصحاب مو أصحاب الإجماع، إجماع الأصحاب، أصحابنا. أنا قلت إيش قلت؟ أصحاب الإجماع، لا هذا سبق لسان بعد، واضح لأن الأخطاء اللفظية كما قال الشيخ الوعيد تصححها القرائن العقلية. جيد جدا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الشهادة الثانية، أن الشيخ يشهد بأن هؤلاء عرفوا بأنهم لا يروون إلا عن ثقة. الشهادة الثالثة من الشيخ يشهد أنهم عرفوا بأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة. فإذا هذه الشهادة من الشيخ تنحل إلى شهادة، إلى شهادات ثلاثة. الشهادة الأولى على أن إجماع الأصحاب قام على العمل بمراسيلهم، أجمع الأصحاب على العمل بمراسيل هؤلاء. الشهادة الثانية أنه يشهد بأن هؤلاء عرفوا أو عرف عنهم بأنهم لا يروون إلا عن ثقة. الشهادة الثالثة من قبل الشيخ بأن هؤلاء شهد أن هؤلاء عرفوا بأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة. واضح إن شاء الله. وقلنا تترتب على هذه تترتب على هذه الشهادات الثلاثة، يترتب عليها أمران. الأمر الأول الحكم بوثاقة كل من يروي عنه هؤلاء استنادا إلى قوله، أي الشيخ لا يرون إلا عن ثقة. والثاني الحكم بحجية مراسيل هؤلاء استنادا إلى دعوة إجماع الأصحاب بأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة. قلنا بأن المرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه لم يناقش في دلالة كلام الشيخ الطوسي فيما أفاده عن المشايخ الثلاثة، وإنما أشكل إشكالات أخرى، هذه الإشكالات لا ربط لها بالدلالة. الإشكال الأول حاصله بأنه هذه الدعوة قال غير تامة، وهذا هو اجتهاد من الشيخ. ليش؟ لأن مستند الدعوة هو الكشي، لأن الكشي هو الذي قال أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصح، أو أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح ما يصح عن هؤلاء. قلنا هذا الأمر الأول مناقشنا سابقا. المناقشة الثانية أو الإشكال الثاني الذي يرد أنه على فرض التسليم بتمامية هذه الدعوة، وهي أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فقلنا هذه لا فائدة منها. ليش لا فائدة منها؟ لأنه قد عمل الأصحاب مبني بمراسيل هؤلاء مو لأجل أنهم ثقات كما ادعى الشيخ الطوسي، بل الضابط عند أصحاب الإجماع كون الراوي إمامي يكفي في ذلك، لا أنه شرط أن يكون ثقة. راح تقول لي إشكالك المتقدم وهو يقول لا يرون إلا عن ثقات، أقول لك صحيح هو قال الشيخ بأنهم لا يرون إلا عن ثقات، لكن هذا الشرط ما ناظر إلى أصحاب الإجماع أو إجماع الأصحاب على ذلك، ما ناظرين إلى، وإنما لديهم شرط واحد وهو الأخذ بالرواية وترتب الآثار عليها. هذا الشرط هو بأن الراوي يكون من الإمامية، هذا يكفي فقط. هذا احتمال يطرح احتمال، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. الثالث أن أصل هذه الدعوة في نفسها لا يمكن قبولها. السيد الخوي يقول أصل هذه الدعوة وهو أن هؤلاء الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقات، لا يمكن قبول هذه الدعوة. خب سيدنا لماذا لا يمكن قبول هذه الدعوة؟ شنو السبب الذي دعاك أنك لا تقبل هذه الدعوة من الشيخ؟ قال تعال نرجع إلى مستند هذه الدعوة، لا بد من الرجوع إلى مستند هذه الدعوة. والمرحوم السيد الخوي قال مستند هذه الدعوة لا يخلو من أمور ثلاثة. المستند إما هو الاستقراء، وإما حسن الظن بهؤلاء، وإما إخبار هؤلاء عن أنفسهم بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقات. فعندنا ثلاث احتمالات في مستند الدعوة، دعوة أن هؤلاء لا يرسلون ولا يرون إلا عن ثقات. نقول إما الاستقراء، وإما حسن الظن، وإما إخبار هؤلاء عن أنفسهم. فخل نجي ننظر في هذه الأمور الثلاثة التي يحتمل أن تكون مستند هذه الدعوة. فنجي إلى الأمر الأول وهو الاستقراء. يعني شنو الاستقراء؟ نجي نقول الاستقراء بمعنى أن الشيخ الطوسي وكذلك الأصحاب تتبعوا روايات هؤلاء فوجدوا أنهم لا يروون إلا عن ثقة ولا يرسلون إلا عن ثقة. هذا شنو الإشكال الذي يرد عليه؟ نقول بأن هذا الاستقراء استقراء ناقص، وعلى فرض أنه استقراء تام فهو يختص بالروايات المسندة ولا يشمل الروايات المرسلة. الروايات المسندة بأنهم وجدوا روايات مسندة فإجوا إلى الروايات، وجدوا بأن هؤلاء لا يرون إلا أن تقاتل. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، لا، حسن الظن بهؤلاء، بمعنى أنه لا يظن بهم أنهم لا يرون على غير الثقة. أنا أظن بشيخ علي بأن شيخ علي لا يروي عن غير الثقة، هذا حسن الظن به. ولكن شنو مناقشته؟ مناقشته واضحة بأن حسن الظن لا يورث العلم، وإنما هو شنو؟ إنما هو ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. نفس حسن الظن هو ظن فلا يغني من الحق شيئا. أما حسن الظن، سمعت في يوم من الأيام بأن حسن الظن يورث العلم، من ما يورث العلم؟ شيخ علي قلبه طيب، السيد أحمد قلبه طيب، فيحسن الظن بهؤلاء، لكن هل يورث العلم؟ ما يورث العلم، وهو دليل بالظن على الظن، لأن نفس حسن الظن هو ظن. واضح إن شاء الله؟ وهو استدلال نفس الظن. هذا الأمر الثاني. وإن كان المستند هو إخبار هؤلاء عن أنفسهم بأنهم قالوا يا جماعة، إجا ابن أبي عمير قال أنا لا أروي ولا أرسل إلا عن ثقة، وكذلك صفوان إجا قال أنا لا أروي ولا أرسل إلا عن ثقة، وكذلك البزنطي. هذا شنو؟ هذا بتعبير سيد الخوي يقول دونه خرط القتاد. يا بل ليش سيدنا؟ يعني يقول لم يصرح أحد من هؤلاء بأنهم لا يرسلون ولا يرون إلا عن تقات، ولو قالوا هذا الشيء لوصل إلينا. واضح إن شاء الله؟ واضح شيخ علي؟ الأمر الرابع، أنه لو كانت هذه الدعوة ثابتة لما روي نفس هؤلاء عمن ثبت، لو كانت هذه الدعوة ثابتة، فالسيد الخوي يقول لو كانت هذه الدعوة ثابتة لما روى نفس هؤلاء عمن ثبت ضعفه عند الشيخ الطوسي وعند النجاشي. الآن احنا نقول هذه الدعوة تامة ولا إشكال فيها، ولكن يا جماعة تعالوا، هؤلاء هم ابن أبي عمير وهم البزنطي وهم صفوان نقلوا عن أشخاص ثبت ضعف هؤلاء الأشخاص عند الشيخ الطوسي وكذلك عند النجاشي. شلون تضيف ابن عمير؟ لا مهم، لا مهم. وش يقولون؟ هم يقولون الشيخ الطوسي والنجاشي يقولون هؤلاء لا يروون إلا عن ثقة. خوب جيد جدا. الآن شيخ علي يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة، وإجا شيخ علي ضعف من يروي عنهم. أي شيخ طوسي ضعف عاد، شلون أنت تقول تدعي هذه الدعوة بأنه لا يرون إلا عن ثقة ثم تجي الضعف؟ يعني شيخ علي يجي يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة، ينقل يقول بأنه، عفوا، يقول بأن شيخ حسن لا يروي إلا عن ثقة، فيجي يقدم لنا هذه الشهادة بأن الشيخ لا يروي إلا عن ثقة، ثم يجي الشيخ علي نفسه يجي يضعف من روى عنه هؤلاء. فشلون أنت تقول لا يروي إلا عن ثقة وتجي الضعف؟ هاي شلون؟ هذا تناقض. وين ما هو جاي، هو جاي، احنا دعوانا وين؟ احنا دعوانا هي شهادة الشيخ، والشيخ عندما استعرض هذه الشهادة هذا بأنه يكشف على أنه يرى ما يراه الأصحاب، وإلا ليش صارت هي الأخذ والرد والنقض والإبرام؟ وإلا لو كان الشيخ لا يرتضي ما ذهب إليه الأصحاب لإجى علق قال يا أبا ترى هذا الكلام مو صحيح، الشيخ أخذها قبلها قبول المسلمات أصلا، ولو كان عنده إشكال على ما ورد وما نقله عن الكشي لعلق الشيخ الطوسي على ذلك، ولكن نفس عدم تعليق الشيخ الطوسي على ذلك يكشف على أنه قد رضي بذلك، وأن هذه القضية عنده قضية تامة لا تقبل الشك ولا الريب. فشلون بعدين يجي بأنه يقول بأن ها فلان بن فلان روى عنه البزنطي ولكنه ضعيف؟ شلون تنقل أن هذه شهادة ثم تضعف ما روى عنه البزنطي؟ هذا تناقض. حل هو، حل هو إشكال. أنا أقول لا بد من تخريجه بأنه الشيخ مجرد نقل هذه القضية وليس في صدد أنه تكون تامة، ولا لا بد من يعني من تخريجه، ولا شلون يعني؟ هل معقولة بأن الشيخ طوسي غير ملتفت إلى ما أشار إليه سابقا؟ لا بد من تبرير القضية. فقال يدل على أن الشيخ والنجاشي قد ناقضا أنفسهما حيث ادعيا أن هؤلاء لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، والحال أنهم رووا عن أشخاص قد ضعفهم الشيخ والنجاشي معا مثل من كالبطائني ويونس بن ضبيان وأبي جميلة وغيرهم، وذلك مما يدل على عدم تمامية الدعوة. والعمدة في هذه المناقشات الإشكال الأخير، وأما الثلاثة الأولى فالأمر فيها سهل. هذا من اللي يتحدث، راح يتحدث المصنف صاحب هذا الكتاب الشيخ مسلم الدعوري، فإحنا ما ندخل بعد، مجرد إذا تحبون راجعوا كلام الشيخ مسلم الدعوري كيف أنه رد على المناقشات أو الإشكالات التي أثارها المرحوم السيد الخوئي، الإشكال الأول والإشكال الثاني، كيف أنه رد على المرحوم سيد الخوي. أما الإشكال الثالث فيبدو من ظاهر عبارته حينما قال والعمدة في هذه المناقشات الإشكال الأخير، وأما الثلاثة الأولى فالأمر فيها سهل. واضح إن شاء الله؟ وكذلك نقول بأن الأمر سهل إن شاء الله. الآن نرجع إلى أصل المطلب. قال وذكر الشيخ النائمي رحمة الله عليه المقام، أن المورد من موارد المطلق والمقيد، روايات الاستتار راح تكون مطلقة، روايات الاستتار تدل على تحقق الغروب أو المغرب بالاستتار سواء انعدمت الحمرة المغربية أم لم تنعدم. وأما بالنسبة إلى روايات انعدام الحمرة المغربية فتكون مقيدة، ونحمل المطلق على المقيد. فإذا الشيخ النعيني عالج هذا التعارض الموجود بين الروايات
على تمامية القول بأنه يوجد تعارض عالجه من خلال أن روايات الاستتار مطلقة، بينما روايات الحمرة المغربية أي انعدام الحمرة المغربية مقيدة، فالمسألة تصبح من قبيل المطلق والمقيد، فنحمل المطلقة على المقيد، والنتيجة شنو راح تكون؟ لأن بداية صلاة المغرب إنما يكون بذهاب الحمرة المشرقية. قال وذكر الشيخ الناعيني في المقام أن المورد من موارد المطلق والمقيد، فإن روايات الاستدار تدل بإطلاقها على تحقق المغرب بالاستتار سواء انعدمت الحمرة أم لا، في حين أن روايات الحمرة تحدد المغرب بالاستتار وزيادة، وهي ذهاب الحمرة المشرقية وهي انعدام الحمرة، فيكون ذلك على وزان جاءني الأمير فإنه لا يمتنع تقييده بما دل على مجيء الأمير مع أتباعه. وفيه المصنف وين راح يناقش؟ المصنف راح يناقش في دعوى المحقق النائيني بأن الروايات، روايات الحمرة وكذلك روايات الاستتار، إنما هي من قبيل المطلق والمقيد، فيناقش في هذه الجزئية. وإلا إذا صار الأمر أن الروايات من قبيل المطلق والمقيد، فما أعتقد بأن المصنف لا يذهب إلى ما ذهب إليه المحقق النائيني، سيذهب إلى ما ذهب إليه المحقق، لكن مناقشته وين؟ مناقشته في الدعوة التي ادعاها المحقق النائيني والتي عالج من خلالها التعارض الحاصل بين روايات الاستتار وبين روايات ذهاب الحمرة المشرقية. المصنف قال بأنه يوجد تباين بين روايات الاستتار وبين روايات ذهاب الحمرة المشرقية، والمسألة ليست من قبيل الإطلاق والتقييد، بل هما قضيتان متباينتان. يا بشنون قضية متباينة؟ يقول بيجي إلى وقت الغروب، الروايات الأولى تقول بأن وقت الغروب يتحقق باستتار القرص سواء انعدمت الحمرة المغربية أم لا، فلا عبرة بالانعدام الحمرة المشرقية. واضح إن شاء الله؟ فإذا التحديد وين راح يكون؟ التحديد بالاستتار. أما الثانية فتقول بأن المحقق الوحيد لوقت المغرب إنما هو ذهاب الحمرة المشرقية، وأنه لا عبرة بغيرها سواء استتر القرص أم لا. واضح إن شاء الله؟ فإذا هذه تحدد شيء للمغرب، والرواية الثانية تحدد شيئا آخرا للمغرب يباين التحديد الأول الذي ذهبت إليه الطائفة الأولى من الروايات. الطائفة الأولى من الروايات حددت في مقام تحديد المغرب، حيث ذهبت إلى أن المغرب يتحقق بالاستتار فقط وفقط سواء انعدمت الحمرة أم لم تنعدم الحمرة، بينما الروايات الأخرى الطائفة الثانية ذهبت إلى أن تحديد المغرب إنما يعرف بذهاب الحمرة المشرقية. واضح إن شاء الله؟ ولا عبرة بغير ذلك. فش راح تكون القضية؟ راح تكون القضية من قبيل التباين لا من قبيل الإطلاق والتقييد. والمصنف أخذ مثالا قال وهذا من قبيل المثال الذي يقول أن وقت الدرس عندما يسأل متى وقت الدرس فيجاب تارة أنه الساعة الواحدة ويجاب تارة أنه الساعة الثانية، وهنالك تباين بين الساعة الواحدة والساعة الثانية، لا أن الساعة الثانية هي الساعة الواحدة وزيادة كما عليه الطائفة الثانية، بل الساعة الواحدة تباينها الساعة الثانية. واضح إن شاء الله. نجي نقرأ هذا المقدار. قال فيه إن كلتا الطائفتين بما أنهما واردتان في مقام التحديد، تحديد أي شيء؟ تحديد المغرب، فينعقد لكل واحدة مفهوم يتحقق بسببه، بسبب هذا المفهوم التباين بينهما، فإحداهما تقول يتحقق وقت الغروب بالاستدامة سواء عدم الحمرة أم الانتعادل، أصلا هذا هو فقط هذا. والأخرى تقول يتحقق المغرب بالانعدام ولا يكفي الاستدامة. والمثال المناسب ما لو قيل متى وقت الدرس، متى وقت الدرس، فأجيب تارة أنه الساعة الأولى وأخرى أنه الساعة الثانية، فهل يمكن أن يقال بعدم التعارض بينهما وأنهما من باب المطلق والمقيد؟ لأن الأول يدل على أن الوقت الساعة الأولى سواء ضمت ساعة ثانية أم لا، في حين أن الثاني يدل على عدم اعتبار الانضمام. وأجيب عن التعارض أيضا بأن روايات الاستتار بموافقتها للعامة محمولة على التقية. الآن أيضا حاول البعض أن يحل مشكلة التعارض بين الطائفتين بحمل الطائفة الأولى على التقية، أي صدور الطائفة الأولى من الروايات من قبلهم عليهم السلام هذا يحمل على التقية. طب ما هو المبرر لحمله على التقية؟ قالوا لموافقته للعامة، فإن العامة تقول بكفاية استدار القروص، فتحمل هذه الروايات على التقية. لماذا؟ لمخالفتها للعامة باعتبار أنه ورد من ضمن المرجحات بأنه خذ ما خالفهم أي العامة واطرح ما وافقه. وبما أن روايات الاستدار موافقة للعامة فإذا تحمل على التقية فتطرح، فلا يقع التعارض بينهما. والنتيجة بأن وقت المغرب إنما يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية. أجل مصنف قال أولا إن الحمل على التقية لا معنى له بعد إمكان الجمع الدلالي بين الروايتين. احنا شو وقت نصير او متى يصار
إلى التقية، وصاروا إلى التقية إذا لم يتمكن الفقيه من الجمع بين الطائفتين. أما إذا تمكن من الجمع بين الطائفتين فلا يصار علما، فلا يصار إلى التقية. وتقدم من المصنف أنه يمكن الجمع الدلالي بينهما، وذلك بتأويل الظاهر بقرينة النص، وبما أن روايات الاستتار مجرد الاستتار هي نص، وروايات ذهاب الحمرة المشرقية هي ظاهرة في ذلك، فيمكن تأويل هذا الظاهر بقرينة النص. فتحمل روايات الاستتار، عفوا، تحمل روايات ذهاب الحمرة لا على الموضوعية، بل تحمل على الطريقية كما تقدم، فهي طريق يعرف بها الاستتار لا أن له الموضوعية. وإذا قلنا طريق، فمن يتحقق لديه الاستتار بطريق آخر سوف لا تكون له، سوف لا تكون لذهاب الحمرة المشرقية أي اعتبار لديه. إن شاء الله شيخ علي، هذا أولا. والمناقشة الثانية، لأن المصنف يقول أن الحمل على التقية، أو أن المناسب للحمل على التقية هي صدور رواية، روايتين، ثلاث روايات، لأنه صدور 20 رواية، المناسب بأنه أن الإمام يصدر رواية، روايتين، ثلاث روايات، 4 روايات، مو تصدر 20 رواية ومن خلالها نحمل هذه على التقية. وبرنا يقول له شنو المشكلة حتى إذا صدرت 20 رواية؟ لعله الظرف الزمني الذي كان يعيش فيه الإمام يحتم عليه أن تصدر منه هذه المشروع، أو لا، بأن مكان صدور الروايات مختلف، فقد الرواية الأولى والثانية صدرت في مكان خاص وزمان خاص، والرواية الرابعة والخامسة أيضا صدرت في مكان وزمان خاص، وهكذا. هذا لا يصلح أن يكون نقضا على عدم الحمل على التقية. قال وأجيب عن التعارض أيضا بأن روايات الاستتار لموافقتها للعامة محمولة على التقية، وفيه أن الحمل على التقية لا معنى له بعد إمكان الجمع الدلالي، وهو أن الظاهر يؤول بقرينة النص فيحمل على الطريقية، أي ذهاب الحمرة تحمل على الطريقية لا على الموضوعية، مضافا إلى أن المناسبة للتقية صدور رواية واحدة أو اثنتين لا 20 رواية. قلنا شيخنا هذا لا معنى، شنو المشكلة خل تصدر 20 رواية إذا اختلف المكان واختلف الزمان؟ ففي كل مكان وزمان صدرت مجموعة من الروايات. البعض أجاب بجواب آخر لترجيح روايات ذهاب الحمرة المشرقية، وجوابه مبني على أن ذهاب الحمرة إنما هو من شعارات الشيعة. فقال اعتبار انعدام الحمرة كاد يكون شعارا من شعارات الشيعة. أجل المصنف أيضا ناقش في ذلك، قال إن مجرد الشعارية لا يثبت المقصود، فإن الشهادة الثالثة شعارا للشيعة وهي ليست واجبة. نقول لشيخنا لا بد من التفريق بين الشهادة الثالثة وبين المورد الذي نحن فيه. الشهادة الثالثة مستحبة، هي بحد ذاته صحيح شعار ولكنه مستحب بالنتيجة، بينما هذه القضية ليست من قبيل المستحبات، لا شعارية من قبيل الواجبات أصلا، مو من قبيل المستحبات. واضح إن شاء الله. فقال وفيه أن مجرد الشعارية لا يثبت المطلوب، فإن الشهادة الثالثة شعار الشيعة وليست واجبة، طبعا بالعنوان الأول ليست واجبة، أما بالعنوان الثانوي فقد تكون واجبة من قبيل إحقاق الحق وإظهار الحق. فإذا بحسب الصناعة لأن المغرب يتحقق بالاستدار فقط دون غيره. ولكن مع ذلك المصنف قال وإن كان الاختيار أمرا لا ينبغي تركه، فإذا المصنف يحتاط ولكن بحجم الصناعة كما في مسألة حلق اللحية، لأنه بحسب الصناعة لا دليل على الفرق. نعم يستدلون على سيرة، يستدلون على حمذا بسيرة متشابعة من آدم إلى يوم القيامة. عن إطلاق اللحية، قال المؤمنين من آدم إلى يوم هذا نكون لحاظه. إيه فهذا كاشف، كاشف بنحو العين زين، بالنتيجة كاشف. فإذا سيرة المتشرعة دليل على ذلك، وبما أن المتشرعة لا يعملون من عند أنفسهم بأنهم إذا عملوا بذلك وهذا خلاف دينهم متشرعا، يكشف عن طريق الإن لأنهم استندوا إلى مستندين قد هذا المستند لم يصل إلينا. قال وقد وقع الاختلاف في نهاية المغربي، فالمشهور يأتي الحديث عنه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.